بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدموا لكم تسجيلا لهذه المادة.
الدرس الثالث: التعليق على رسالة فضل علم السلف على الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا الكتاب الذي افتتحناه هو كتاب فضل علم السلف على الخلف. فضل علم السلف على الخلف، فضله بمعنى ما يكون به مفضلا وزائدا في القدر والشرف، أي علم السلف ما كان منتشرا شائعا عندهم من العلوم يحرصون عليه ويعتبرون المتضلع فيه عالما، يعتبر عالم. والذي طبعا من العلوم التي لم تكن في أزمنتهم، وإنما أحدث الخلف من العلوم، فهي علوم غير مرغب فيها إلا أن تكون لها ارتباط. نعم، من ذلك كما تقدم أنه رحمه الله بناء على هذا قسم العلم إلى ثلاثة أقسام: علم نافع ومنتفع، وعلم نافع غير منتفع، وعلم غير نافع ولا منتفع. والعلم النافع المنتفع به سوى أيضا بلال على كلام الإفهام، من المفروض أنه ينقسم أيضا، منهما هو العلم النافع الذي ينفع منه قدر معين، بحيث الإنسان إذا تخطى فيه يتجاوز فيه وزاد وتطلع فيه لا فائدة فيه، مثل ذلك كما مثلا في الحساب، علم الأنساب، علم النحو واللغة وما إلى ذلك. إذا مثلا إنسان في حقه هناك قدر معين هو الذي يحتاج إليه، فإذا تخطاه وتجاوز مثلا علم الحساب، إذا الإنسان تعرف من خلاله مثلا على كيف يقسم التركة والفرائض وما إلى ذلك من أشياء، إزاي على ذلك الفائدة في المتطلع. كذلك ممكن جدا علم الأنساب، الحديث الحسن، وهو تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، من القدر الذي يمكنك من معرفة رحمه من هذا العلم، وهو المستوى الابتدائي تقريبا. ماذا جعل ذلك؟ فعلم لا ينفع وجهالة لا تنفع، علم لا ينفع بذلك. وكان علوم أخرى لابتداء لتنفع حتى قدر من غير نفع، يعني المنطق مثلا وعلم السحر وعلم التنجيم وما إلى ذلك العلوم. واصل قال:
ما أحدثه المبتدعة من الكلام في الصفات، ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثته المعتزلة، وما أحدثه المعتزلة ومن حذا حذوهم من كلام في ذات الله وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته.
نعم، إذن فما أحدثه المبتدعة في صفات الله عز وجل، نعم، أيضا من علوم غير نافعة، العلوم الضارة، نعم، التي يجب على الواحد أن يجتنبها، ولا فائدة في أن يتعلم للمبادئ ولا يعني النهاية، بل هو أشد خطر حتى من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر يتعلق بأفعال الله عز وجل، الكلام في الصفات يتعلق بذات الله، طبعا وما تعلق بذات الله أخطر وأخطر. قال
انقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من نفى كثيرا.
قسم هؤلاء المراد المتكلمون في الصفات، في صفات الله عز وجل، انقسموا إلى قسمين في انحراف منقسم إلى قسمين. نعم.
أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة لو رؤي لكان جسما لأنه لا يرى إلا في جهة، وقولهم لو كان له كلام يسمع لكان جسما.
إذن هذا عندهم بالنسبة لهم يعني يعتبر كأنه علم، لو رؤي لكان جسما، يعني لو رؤية اللي هو الله عز وجل، لو رؤية لكان جسما. هذه بحق يعني كلام منهم يردون به نصوص الرؤية لله عز وجل. الله عز وجل ذكر في كتابه أنه تبارك وتعالى يرى، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يوم الكفار، وقال تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. واحد في عقم هذه الآيات يكفي، ولكن الله عز وجل أقام الحجة على خلقه بما كان من هذه النصوص، ومع ذلك معتزلة وزراعتهم نعم يردون هذا كله بقاعدتهم المشؤومة اللي أخذ من هذا العلم، بل هذا العلم علم يقيني، علم برهاني. برهاني شمعنا برهاني؟ بمعنى يعني قواعده لا ترد، قواعده خلاص مجربة من العقول وفيت على أهل العقول وسلموا بها لما كلها نعود فيها النظر، وكأنهم على ذلك يريدون أن يتكلموا في كلام الله عز وجل في صفاته سبحانه. كيف يقولون هذا كله يردون بهذه القاعدة، قاعدة مستفادة من علومه، لو رؤية لكان جسما، لأنه كما معروف عندهم لأن المرئي لا يكون إلا من جهة، هكذا أعطتهم علومهم. قال أن مثلا أنت عندما تبغى تشوف شيء تراه لا بد يكون في جهة، جهة التي أنت تلتفت إليها، سواء كانت يمينك كل أمامك كل فوقك كل أي جهة من جهات باش أنت تتمكن من رؤيته. إذن على ذلك أثبتنا لله عز وجل، وهم في هذا كله كأنهم يقول أن هذا لا يليق بالله عز وجل، لا يليق بالله أن يكون نقول أنه يرى ويردون النصوص. نعم. النصوص التي فيها إثبات الرؤية أن الله عز وجل يراه خلقه. نعم.
ووافقهم في نفي الاستواء
شوف عبارتهم لو رؤية لكان جسما، هذه عندهم يسموها قضية شرطية، وبنفي التالي ينفع أو عبارتهم سبب، بنفي التالي ينفع المقدم، بنفي التالي ينفع المقدم. هذه قضية شرطية مفتتحة بقوله لو، قضيتين واحدة مقترنة بالثانية، لو رؤية لكان النتيجة ما هي؟ ليس جسم، النتيجة ليس جسم. ماذا يذكركم هذا؟
لو لم يكن
هذا يذكركم هذا قول ابن عاشر نعم، لو لم يجيب وصف الغناء له شقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. والتالي والتالي في الست القضايا باطل باطل. إذن هذه طريقة أهل الكلام، طريقة معتزلة، طريقة المتكلمين نعم في نفي ما ينفونه من الصفات. نعم عندما الطريقة نعم معتمدة، الطريقة نعم يعتبرونها طريقة برهانية، طريقة يعني علمية كأنها دقيقة غير قابلة للنقاش. نعم إنهم قال
قولهم لو كان له كلام يسمع لكان
جسم، لو كان له كلام يسمع لكان لكان جسم. نعم.
ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين.
نعم، حصل بعض أهل الحديث والمتأخرين لا يعتبر نجد بعض الناس المتضلعين في الحديث، ولكنه لجهله بمسائل العقيدة وبمذهب السلف، نعم، وقع في شبههم، اشتغل بعلم الحديث رواية صناعة، نعم، يعرف الحديث ويخرجه ويعرف الرجال المتكلم فيهم والضعفاء والعلل وما إلى ذلك، ولكنه يعني من تلميذ السلف كان غافلا عن معرفته فوقع في ضلالاته.
والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي،
والثاني أي من هؤلاء، من هؤلاء اللي هم المتكلمين في الصفات من المعتزلة وجميع المتكلمين الكلام، نعم،
من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر ورد على أولئك مقالتهم، كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم، وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية، فمنهم من أثبت الإثبات لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنا، ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم للصفات الثابتة.
نعم، إذن وهذا القسم الثاني من قسم المتكلمين في الصفات، قسم غلا في النفي، غلا في النفي المعتزلة وسائل طوائف الجهمية غلوا في نفي الصفات من استند إليهم العلوم، بما استندوا إليه من علومهم، فوقعوا فيما وقعوا فيه من نفي الصفات صفات العزل. وهذا القسم الثاني من المتكلمين في الصفات غلوا في إثبات، غلوا في إثبات أنها أثبتوا لله عز وجل بعض الصفات بطريقة العقل، ما اكتفوا فقط بالنصوص وما جاءت به النصوص، وأحيانا أثبتوا بعض لوازم الصفات الثابتة بالعقل بعقولهم، قال يلزم من كذا الحركة ويلزم من كذا، بقول كلمة الكلام مثل هذا، وربما رد عليهم بعض يظهر بأنه يرد على أهل السنة، بعضهم ممكن عندما يشوف هؤلاء يقول هؤلاء مثبتة وأهل السنة كلهم مثبتة على طريق هؤلاء، لا، مقاتل بن سليمان، نوح بن أبي مريم وغيرهم وقعوا في التشبيه، وقعوا في التشبيه لا في خلقه، نعم، وبعض من يرد عليهم يظن بأنه يرد على يعني أهل السنة، لا، أهل السنة يعني ليس لي طريق إثباته، إثبته إلا عز وجل، بل حتى النفي، حتى النفي أهل السنة يلتزمون بالنفي ولا فوق الكريم، ما يقولوش الله عز وجل مثلا ليس فوق العالم، ليس تحت العالم، ليس جوهر، ليس عرض، لا، مثلا يجينا واحد مثلا يقول لنا هل لله جهة أم ليس لله جهة؟ نقول له على طرف السنة طريقة الآمنة، يجيب لنا واحد حتى يقول هل تثبت الله عز وجل هذا الصفة ولا ما تثبتهاش؟ طيب نقول له أول أنت ماذا تحتاج جهة؟ نقول أولا نستفصله ونقول له ماذا تقصد بالجهة، يعني ما مرادك بالجهة، ما تقول باشا تقول لا كالجهة العزة، نقول ماذا تريد بالجهة، إذا أثبت لنا جهة بحيث لو نفيناها ننفي صفة من صفة الله عز وجل، نقول لا نثبت، إذا بقى أنت تريد بهذا الجهة نقول نثبت الجهة، ولكن لا نثبت هذا اللفظ، نثبت هذا اللفظ وارفع قاعدته، إذا قلنا مثلا يقصد الجهة جهة العلو يقول نعم نثبت الجهة، ولكن يسميها العلو، الله عز وجل موصوف العلو وأنه فوق عرشه، وإذا قلنا مثلا الجهة التي معناها أنه يرى في أنه سبحانه في كل الجهات فوق وتحت ويمين وشمال وحتى تحت يقول لا الله عز وجل فنزه، بل هو سبحانه وتعالى إلى جهة هذا ورد بل في الجهة بهذا معنى نشوف، وأما الجهة التي فيها هي مرادف لما ورد في القرآن الكريم نقول نثبتها، لكن بما ورد باللفظ الوارد به في القرآن الكريم نقول نعم ونثبت الجهة، ولكن ما نعبر عنه بتعبيرك، هذا هو الذي يقال.
وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في ربه على الجهم.
أنت لوجين كان مقاتل بن سليمان هذا وكان مقاتل بن حيان غير هذا مقاتل بن حيان.
يقاتل في من هو الذي ربما كلمة لا يفرق بينهما أفق من قاتل بن حيان وحده مقاتل بن سليمان مقصود هنا ومتكلم فيه نعم والذي وقع في التشبيه نعم أفق من
مقاتل بن
حيان
صحيح
هذا رجل صحيح من السنة مثل هذا ابن عباس مفسر إذا
وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن عليه ومنهم من استحل قتله ومنهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره وصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف
هذا هو الصواب الصواب هذا هو الذي المؤلف لا نسي مع الغلو فيه كما تقدم من كلام المعتزلة الجميع ولا غلو في الإثبات كما وقع لبعض من وقع في التشبيه كمقاتل سليمان ونوح بن أبي مريم هذا هو الذي تسمعنا هنا ونفس الذي يذكرنا الحديث وأنه كان من وضعين للحديث وأنه سئل قيل له كيف تؤسد الأحاديث وتسندها إلى أبي بن كعب في فضائل كذا وكذا كذا من الصور فكان جوابه لما رأيت الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق وضعت لهم الأحاديث في فضائل غير ممن يروى عنه أنه قال أنا أكذب له لا عليه هذا ونسو نحن أبي مريم نروح ابن أبي مريم مشهور بوضع الأحاديث في فضائل السنة مشهور يتكلم عن العلماء كثير هون السورة
وصواب ما عليه السلف صالح من إمرار آيات الصفات وحديث كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل ولا
هذا هو الصواب الصواب في مسألة الصفات صفات الله تبارك وتعالى الصواب من القول الحق وغيره إلى الإلحاد غير الصواب هذا ماذا يسمى الإلحاد يقال في الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون أصلاً الإلحاد الإلحاد هذا نفسه من الإلحاد الإلحاد ثمن الحرف إذا الأسماء الله عز وجل صفاته القول الحق فيها هو الذي مؤلف رحمه الله الصفاء يذكره من غير تفسير إما رأيت إمرارها وليس معنى إمرار الإخوة معناه تفويض معانيها كما فهم البعض لا الإمرار الإمرار معناها ما تفسرها ولا تأولها وإنما تفهمها كما فهمها من نزل فيه مفروضا كما قال الشيخ يقول يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيه النزل من غير ما تمثيل أو تأويل له ولا تكييف أو تعطيل يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيهم نزل وش معنى يمر كان كثيرا في ظن باللي يمر بمعنى اقرأ الألفاظ فقط ولا تهتم بإدراك المعاني لا ليس له إمرار ليس هذا معنى الإمرار يمر ما في وصفه جاء في وصفه أي في وصف الله عز وجل يمر قلنا لا يشتغل الإنسان بتأويله ولا بالكلام فيه وتعطيله لا يشتغل بذلك يمر على طريقة العرب في كلامه العرب انتبهوا جيدا كذا هذا الفرق بين اثنين كثير الناس ما يعرفون العرب اقصد العرب الاوائل العرب اللي كانوا يتكلمون العربيه من العربيه التي تعلمها الشخص كما يتعلم العلوم لا العرب التي يتلقاها من باهم من امهم المجتمع كما يتكلم بها العربيه ما شبه العربيه التي تقرا في سبورها وتقرا في كتاب تتعلم قواعدها وربما تخطئ في التعلم وربما تصيب وما إلى ذلك عربي كذا
لعلم العلوم يقرأ الإنسان وربما يتعلم أحيانا المفردات والمعنى انتهى بعد عادي ويتعلمه مثلا وربما احتفي استعمال يخطئ اللي عربيتنا عربيتنا احنا احنا يعني لساننا عزة لساننا ما تعود النطق العربية بشدة إذا العرب كان فرق واضح ولا لا العرب كان اللفظ المعنى مندمج فيه داخل في قياسه ما ينفك عنه ولا ينفصل يحكي لي اللفظ بجهة والمعنى بجهة حفظ اللفظ ومن بعد عاد تعرف على المعنى ما كان عندهم في اللغة العربية هذه ولا عندنا احنا نحن نتعلم الألفاظ ثم بعد ذلك ماذا نبدأ ونتعلم واحد المعاني ممكن أنت نحفظ قصيدة قصيدة مثلا من قصائد العرب وبعد ذلك تنشرح له واللي يحوص على صحة هذه الحال الذي احنا فيه الآن فبعض الناس ظن بلي العرب هكذا حالهم وفهم بلي يمر معنا حفظ الألفاظ فقط والمعاني ما تنتبه لها العرب كانوا الألفاظ والمعاني ما يعني متصل الألفاظ المعاني هي روح الألفاظ المعاني بالنسبة لهم هي الروح نتاع اللفظ ما كانش يحفظ الألفاظ وما عرفش منها اللغة اللي تلقاها إذا القرآن الكريم نزل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعني يقرأ عليهم القرآن الكريم من كان يتبع التفسير والشرح يقرأ القرآن الكريم يجي كل الناس فهمت وربما يكون أحيانا المجلس في حتى بعض المشركين حاضرين يسمعوا كلام الله عز وجل ويفهموه كما يفهموه المسلمين عربيته هذه العربية كان هكذا فيها إذن نمرها بمعنى نفهمها كما فهمها من نزل في القرآن يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من في نزل وكما كذلك به تقول في الشيخ أيضا لا أبو بكر في خير الرسول يقول أشكل علي اشرحه لي فلا أبو بكر أي أبو بكر الصديق في خير الرسول يقول أشكل علي معنى هذا الموضع مثلا في الصفات ما فهمت والمعنى غامض كذا لا فلا أبو بكر لخير أبو بكر الصديق فلا أبو بكر لخير الرسول يقول أشكل علي اشرحه لي ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفع أبو جهل كان عنيد وكان يتربص ويترقب لعله ربما يجد موضعا يجد قال هذا هنا فيه في كلا أثبت هنا وكان شيء إذن كان يفهمها يعني كما يطلبه لغتهم كما هو يسوي العربية إن هذا معنى كلمة نمرة لأنه كثير مثلا كده حتوقفوا عليها وفهموها فهم أعجمي كلمة نمرة وما فهموها نمرة الروحة ما فهموش معنى نمرة الإمرار بمعنى أن الألفاظ تفهم من معناها الألفاظ كده كلها كل لغة اللي نتكلم بها بإحنا بناتها مش كلمة اللي رايح يتكلم بشكل ما هو معنى مثلا إلا إذا عرفنا مثلا تعلم الفرنسية مثلا ولا تعلم الإنجليزية ولا تعلموا لغة من لغات أخرى على نحفظ ألفاظها ومن بعد كذلك نطلع على معانيها هذا يحصل معنا كل العربية المسلمين الآن نحن في بيوتنا ومع أولادنا بس أنت لاش كلمة العربية واحترت أن يحاول الكلمة العربية إلا الأفعال البسيطة كي ذهب أو خرج أو دخل بشكل اللغة القوية اللي كانت هناك تتكلم بها كذا بس أيش لاش كلمة العربية نعم ماشي
قال ولا يصح
عن عزو الصواب
قال والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات
لذلك أقول هذه إمرار كثير من الناس عندها لأن على كل حال وردت في كلام بعض العلماء والأئمة الإعلام المتقدمين وبعض الناس يعني على هو فهمها قال إمرارها والإمرار هو التفويض والعياذ بالله لا ليس التفويض الإمرار ليس معنى التفويض دعموا بها مذهب التفويض مذهب التفويض له مذهب راجع إليه بعض متأخري الأشاعر الأشاعر الأولين كانوا من تأويل شائع متأخرين من شافوا بلاد التأويل من خرجهم خرجهم شجاعة كثير من التناقضات وترد عليهم كثير من أسئلة ومشكلة من أمور فضني فدار الوقت عليهم شو التفويض التفويض وش معناه تجي جيدا لأنه ممكن تلقى واحد من أهل التفويض يقول لك الواحد يقول لك الرحمن على عشي سواء
الصلاة. يقول كل فلوس عن ينزل يقول الله عز وجل يأتي يجي وكذا كل الصفة يكرر. ولكن اللي قلت له وش معنى النزول؟ قلت حدث ما الله أعلم معناه كأنه عنده النزول والصعود لك فيه وعنده مثلا المجيء والذهاب لك فيه لا ألفاظ فقط متعددة. قلت حنا مطالبين فقط هذا ألفاظ كما جاءت مثلك ألفاظ وأما المعاني التي من ورائها ما نعرفوش الله المساس ولا النزول. النزول هذا ما نسعر اسمعنا يقول نزول الله من فوق لتحت يكتعف نزول لكبير وأنا عفو لكي هنا يصفت ما نعرف ما نعرف لكي النزول هو جلها كل شيء جلها. هذا هو التفويض الذي يريدونه. إذن أو كثير من هكذا حاله إذن هذا من السلف ليس هذا من السلف من السلف إثبات الصفات إثبات معانيها أيضا. ولكن ربما شخص يقول مثلا ايش معنى إثبات معاني من المعنى اللائق بالعجوز على كذلك أنت لابد في حقه يكون عنده جواب عن الإشكال. نعم نحن عندما نقول نزول تبه جيدا دقه النزول اللي نقول نزول من منا لا يفهم بغض النظر عن نزول الله ولا نزول زيد نقول نزول فقط من منا لا يفهم النزول دائما هي حركة من الأعلى كما تعرف النزول معناها من فوق لتحت والصعود أكسه هذا واضح لكل كل إنسان هذا باقي من العربية ما زالنا نعرفه. لكن النزول الآن هذا بهذا المعنى هو معنى داخل الذهن ما زال لم يضف إلى موصوف به النزول. لكن إذا قلنا نزل الطائرة نزلت مباشرة نقول نزل الطائرة كل واحد يجيه في ذهنه الكيفية التي تنزل بها الطائرة فلما جيت نازل طبعا تلوها الطريقة معروفة مثلا تدريجيا وإلى آخر كل واحد مثلا وصفة ولا قلنا كذلك نزل زيد واش بين زيد كمان كيف نزل دعوة كمان لابد يكون نزل عبر ماذا عبر السبلة لابد يكون نزل إذا قلنا بلي فلان نزل شوفوا مخلوق ومخلوق عندما قلنا نزول الطائرة ونزول زيد اختلف النزولين تبع الاختلاف الموصوف بالنزول. إذن ألا يتسع ذهننا لأن نفرق كذلك بين نزول الله عز وجل ونزول المخلوق. فنزول المخلوق ممكن نكيفه ونعرفه لأن شفناه ولكن نزول بعض لا نكيفه ونكتشف أنه قد ينزل ينزل على ما يليق به يقول ينزل على ما يليق به لكن نعرفه بالنزول كما هو معروف في المعنى الذهني الأول على باقي معنى مجال لكن كيفية نزول الله عز وجل لا نعرفها لأننا لا نعرف حتى كيفية ذاته سبحانه وتعالى. فنؤمن بالنزول كما نؤمن بالذات النازلة هو الله عز وجل. واضح هذا؟ إذن قلنا الصورة التي تكون في الذهن لأي وصف أوصاف قبل أن يعني أن يوصف بها من يوصف أو قبل أن تنسب إلى موصوف بها راهي فيها واحد القدر مشترك تلتقي فيه المعنى لكن بعد إضافتها إلى موصوف بها يتحدد لها معنى لائق بذلك الموصوف سواء كان في النزول سواء كان في المجيء سواء كان في الإتيان سواء كان في اليد العينين إلى آخر ذلك من الصفات. وهذا أيها الإخوة القاعدة مضطردة في جميع الصفات النزول فقط كل الصفات نعم. وعليه إنسان على كل حال ممكن جدا ما يطرح من أسئلة في هذه النقطة بخصوص أو أحيانا يكون عند بعض الناس مشوش على يعني ما يعرفه يولي يترد تحتفل كما يعتقد من الصفات
وصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا
إذن تفسير انتبه جيدا ليس المراد به نحن تفسير معنى الكشف عن المعنى نحن نجد المعنى عن لا ينفكر لكن تفسير جميل التأويل وتعاطي الكلام المعنى الذي لم يثبت له.
ولا تكييف ولا تمثيل ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها. وإن كان بعض من كان قريبا من زمن أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل، فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم.
هناك من سلك طريق مقاتل أثبت الصفات ولكن أخذ يتوسع بضروب من الكلام لم تثبت عن السلف فوقع في التشويه، سيما وذلك الشخص الذي يبغي يرد عن المخالفين، فتجده ربما في رده لا يوفق، لأنه ربما يرد على ناس يعني أكثر منه معرفة وكبار وما إلى ذلك ويكون ضعيف يرد به فيقع ويوافق أحيانا في بعض الألفاظ وتسترد لبعض الألفاظ منهم من غير ما يعلم. نعم، هذا هو الذي حصل لمقاتل من كلامه، مقاتل جاء من ابن سليمان. نعم،
وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح. وقال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن علمه فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من كلامي فلستم منه.
هذا أبو زرعة الرازي أحد أئمة الإعلام السلفيين رحمه الله، هذا من كلام قال كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من كلام فلست منه، معناها علم الكلام لا يحتاج إليه أبدا.
ذم الآراء العقلية، ومن ذلك أعني محدثات العلوم، ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية، ورد فروع الفقه إليه. قواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء خالف
بعد ذلك ورد، لأن رد المعنى معطوف عليهم، ضوابط وقواعد ورد. نعم،
ورد فروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنة أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالف غيرهم فيها.
نعم، إذن هذا رحمه الله كأنه يريد أن يشير إلى قول قلم أهل الرأي، وأهل الرأي يطلقها خصوصا في كلام الفقهاء، يراد بها أهل أو الإفراط في القياس، وهذا عرف به خصوص الأحناف. الأحناف مدرسة أبي حنيفة في اعتماد كبير جدا على القياس واستعماله من إفراط كبير وتوسعوا في استعماله، فصارت مدرسة قال مدرسة الرأي، وجعلوا قواعد وضوابط فقهية هي أصول فقهية. هذه الأصول يعني هي في الحقيقة إنما سبقها الفقه، وجاوب على ذلك بوضع على الضوابط، فكأنهم أرادوا أن يسوغوا مذهبهم الفقهي وجعلوا هذه القواعد والضوابط تحمي فقهه، تحمي الفقه. أنت مثلا واحد من يجيك يعطيك واحد قواعد فقهية اللي يقول قاعدة فقهية تحمي، وكأنه ذلك آية، هو قاعدة فقهية ممكن تكون صحيحة ممكن تكون غلطة. نعم، إذن هذا أهل الرأي، لما نقول أهل الرأي خصوصا إذا ذكرها الفقهاء غالبا إنما يريد به أهل الكوفة وأهل العراق، اشتهروا باستعمال القياس، وكل ما تجدونه مثلا من ذم القياس يا مثلا محمد رحمه الله أو غيره يقصدون به القياس هذا الذي توسع وأفرطوا توسعوا في استعماله. القياس انتبه جيدا، وفي حق الإنسان الذي يستعمل القياس المفروض أن يكون أيضا عنده جملة من النصوص. لأن القياس ماذا موقف؟ القياس هو إلحاق فرع بأصل. إذا الذي يلحق الفرع بالأصل لا بد أن يكون عنده الأصل. إذا لم يكن عنده الأصل على ماذا يقيس إذا؟ نعم. قال
وهذا الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن تبعهم أو من بعدهم وعند طائفة منهم. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم وهذا الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي
من فقهاء أهل الرأي. أهل الرأي دائما قلنا إنما يقصدون به غالبا أهل العراق. نعم.
أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره.
نعم.
فأما الأئمة فقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث صحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. قال عمر بن عبد العزيز خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم.
نعم. إذن هذه كلمة منه رحمه الله عمر بن عبد العزيز من فقهاء الأمراء كان رحمه الله. نعم. إنه كلام في الفقه وفي المسائل الفقهية كأي عالم العلماء مع أنه مشتغل بالإمارة. كان يقول رحمه الله خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. يعني الشخص الذي يريد أن يأخذ شيء من الأقيسة ماذا يفعل؟ يعني ينظر على القياس الذي توصل إليه هل هذه المسألة سبق إليها أم لا. يجد نفسه أول مرة ولا أول ما أول توصل إليه فليقص ويترك لأن من قبلنا كانوا أعلم منا وعليه من فرض نفسك. وهذا هو الذي عليه كذلك أهل السنة إلى اليوم الكتاب والسنة. لكن بفهمي أتبه
فما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة والأكثرون أخذوا بالحديث.
نعم. وهذا رحمه الله بعد يعني تكلم في أهل الكوفة والعراق من أفراط في سلم القياس يعني كأنه أراد أن ينبه على أن مالك رحمه الله يعني كان من مذهبه وقاعدته أن الحديث إذا كان أحد خالف عمل أهل المدينة فإنه يأخذ بعمل أهل المدينة. طبعا على يعني كل حال ذهب إليه مالك رحمه الله وفي تفصيل معروف في محله. نعم. فإذا كان عمل أهل المدينة المراد به يعني ما نقلته الكافة على الكافة كمثلا صفة الأذان صفة الإقامة والمد والصاع وما إلى ذلك ما يفعله العامة هكذا فهذا ربما عمل أهل المدينة يكون فيه راجع. أو كان عمل أهل المدينة المراد به فقهاءهم سيما الذين قالوا قبل انتشار البدعة وقبل دخول البدعة إلى فإذا كان وليس من المسائل الاجتهادية من المسائل التي ليست اجتهادية فإن شاء الله يكون عمل أهل المدينة من ذهب إلى ترجيحه فصحيح.
النهي عن الجدل والمراء والأغلوطات. ومما أنكره السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل
العراقين
في مسائل الخلاف
العراقيين كفر البصرة لكن لقى العراقيين كذلك يعني صحيح
في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع.
نعم، علم الجدل أيها الأخوة ليسوا كبير الجدل، علم يدرس ضمن أصول الفقه. عندما يتكلمون في العلة هكذا ويسمونها كذلك مسالك العلة والقواده، وتجد هناك طريقة في أن كل واحد يجتهد في إبطال أدلة الخصم، عنده طرق في كيفية إبطالها ويسعى في إبطالها. نعم، فهذا هو الذي يسمونه علم الجدل. يعني في المسائل كل مثلا مذهب بناء استدلاله على طريقة منطق، مثلا قال مثلا واحدين يعللون مثلا بأن الخمر إنما حرمت، مثلا يقول واحد قائل لأجل أنها من العنب، فإذا يقول لا يحرم من الخمر إلا ما كان من العنب. إذا كانت الخمر مثلا من غير عنب، معناها من مادة أخرى حتى ولو أسكر، فعنده يجوز. لأنه لماذا قال العلة في تحريم الخمر أنها مصنوعة من عنب خصوص. يجي واحد قائل يقول لا، وكل واحد يبقى يجتهد باش يبطل أدلة خصمه، هذا اسمه علم الجدل. الجدل كأنه ربما تبحث عن معناه تجاه من القوة إبرام النقد، يعني يجتهد اجتهاد قوي ويعثر رأسه مليح باش يعني يبطل أدلته. يكون همه موش فقط يعني الاستدلال لرأيه، ولكن يسعى في أدلة إبطال خصمه. ولا نقول جدل فقط لهذا، كل نقاشات لقاها كذلك صاحبها أيضا يعني يجادل مع ناس موش قصد الاقتناع ولا يعرفوا الحق ولا يوصل للدعوة. نعم، ولكن فيها شيء من الأخذ والرد البسيط، اللي هي عبارة عن شبه قد يطرحها لك شخص معين، يعني شبه بريئة، مو شبه مثلا ربما صاحبها جهة من مذهب عقدي معين من شيء من الإسلام، المسفيه بأنه شبهة بسيطة أنت إنسان يعني وقع له مثلا سوء فهم لمسألة ما، فهو ربما يطالحك في المسائل. أنت إذا كنت مقتدر على الجواب عليها وربما طالب بذلك الأخذ والرد فلا بأس، هذا ما هو الجدال معروف، ولكن الجدال هذا بكل واحد يظهر عليه بأنه ما هوش بغير يرجع عن كلام، وهذا كذلك ما بغير يرجع عن كلام، وهذا بغير يبطل كلام هذا، وهذا بغير يبطل كلام هذا، ما في هذا دعوة ولا حتش. هذا في حق مذموم، الصفة هذه مذموم وليس مذهب السلف وصاحبه خلف. لكن إن كان الجدال نعم بالطريقة التي صاحبها يريد، ولو أراد كذلك إبطال أدلة الخصم اللي واضح فيها أنها باطلة، نعم، واستعمل ما عنده من أدلة شرعية واضحة ظاهرة، فهي أسلوب من أسلوب البحث. قال عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. جادلهم كلمة ألف للدلالة على المشاركة، وجادلهم بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. وقال الله عز وجل نوح عليه السلام قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر جدالا فأتنا بما تعلمون كنتم تعلمون. لكن قال الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. جادل في هذا لأن أنه يغالط ويبطلها ويردها ويطعن فيها وما إلى ذلك. إذن فإذا كان الجدل خرج على هذه الطريقة وعلى هذا الوصف إن شاء الله فلا بأس به، إذا كان من قادر عليه متمكن كذلك، لأن في عقل الإنسان البسيط لا نتصور أن يقع من الجدل. إنسان معلوماته بسيطة جدا لا قد قد روحه قد قد ما يقتنع هو لا يتصور من الجدل، لأن الجدل الشخص اللي يبغى تجادله تصور توقع ممكن جدا يكون عنده شبه قوية اللي ممكن تشكك في ما عندك. نعم، ولذلك في عقل الجدال يعني إذا تأهل ومن تأهل فلا شك أنه طريقة وطريقة من طرق الدعوة. نعم،
وقد أنكر ذلك السلف وورد في الحديث المرفوع في السنن ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل.
جدلين أصحاب الجدل في حق ليسوا أصحاب العمل،
أصحاب الجدل ليسوا أصحاب العمل. قال دائما يتكلمون وتغلطوا نعم وتردوا ذاك، ولكن العمل بعيدين عنه، هم أهل الكلام فقط.
ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأقلق عليه عنه باب الجدل.
الله عز وجل كان بعض الناس كان يحوص ويلبش علي جدل هكذا، هو مرض على كل حراس النفوس معروف، وكل واحد يستطيع أن يدركه من نفسه، كل واحد مجادل ممكن يبدو في أول أمره كأنه يبحث نعم الحق التبس عليه ولا يبحث عليه، لكن يصل واحد النقطة يعرف باللي راه هو في الحق فله الحق، ولكن بغي قال الآن ينتصر لنفسه وما يبانش عليه بلي أنا غلب، زي ينتصر لنفسه ويضع عليه بأنه خلاص ولا مبطل. يعني من المفروض في العقار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا، ولو كان محقا يترك الجدال. نعم.
وإذا أراد الله بعبد شر أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي عليه الناس اليوم، يريد المسائل، وكان يعيب كثرة الكلام والفتية، ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم. يقول هو كذا يهدر في كلامه، وكان يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأته في ذلك جواب. وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنة.
إن الله عز وجل يسألك عن الروح، لكن يسألك على طريق جبل، ليس يريد الانتفاع بالعلوم وانتفاع بالجواب ويجي الجواب نعم انتفع به. سؤال من يسأل عن حكم شرعي مثلا، أحيانا بعض الأسئلة الإنسان ما يستفيد منها، حتى ولو أعطي جواب ممكن من المسائل التي يعني لا يستفيد بها علما كبيرا. الله عز وجل ما أجابه، ويسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا في عقاء لم يعطيهم جواب لتفصيل الروح ما هي وأصلها وكيف وماذا تنتهي. قل الروح من أمر ربي، هذا هو الجواب الذي، وذلك حتى كل واحد منا إذا سئل هذا السؤال كذلك لو أجاب هذا الجواب يكون إن شاء الله أصاب.
فقيل له: الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. وقال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم.
بهذا تفهم ما قال أبو زرع الرازي الذي تقدم، كلام أبو زرع الرازي الذي تقدم وأعدته بعد الشكل أنه نذكر مكانه.
قال أبو زرع: كل من كان عنده علما فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلست منه.
إذن هذا معناه يشرح هذا المقال كذلك. قيل له: الرجل يكون عالما بالسنن، الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها، قال: لا، لكن يخبر بالسنة، فإن قبل منها وإلا سكت. يخبر بالسنة وحدها فقط، بمعنى أنه لا يحتاج إلى أن يجادل عنها ويقال يعني كلام ربما تكون سنة واحدة يذكر معها كثير من الكلام والأخير، لا يحتاج، لا تحتاج إلى غيرها.
وقال: المراء في العلم يقصي القلب ويورث الضغن. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا: لا أدري. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن الأغلوطات والمسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث.
أغلوطات من الغاز، الأغلوطات من الغاز.
ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي
الأغلوطات من الغاز، بمعنى أن الشخص مباشرة يعني يوقع في الغلط، يطرح لك مسألة، يختبر معلوماتك ربما، وربما كذا يشكل لك مسألة عويصة، فهمني؟ لا يراد بها هذا الانتفاع ويرجع أخذ العلم وما يجري. والمسائل التي يراد بها المذاكرة إن شاء الله ليس داخلها في كثرة مسائل. المسائل التي صاحبها إنما يطرح الأسئلة من أجل إثارة المعلومات التي سبق أن تحصلت في الذاكرة. يطرح لها بعض الأسئلة من باب المذاكرة. إن شاء الله ليس داخلها. ولكن المسائل التي يراد بها مثلا لتغذية الشخص وإيقائه مثلا في ربما بعض الكلام. لا. فاصل.
ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على ما أخذ على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب.
نعم. ومع هذا قال ففي كلام السلف والأئمة كمالك رحمه الله والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام. نحن على كل حال هذه طريقتنا وهذا الذي نحن عليه الآن، ويعني كذلك نريد أن نرجع إلى طريقتنا. كانت مجالسنا ما فيها بالشرح الذي نحن نفعله الآن هكذا، وإنما كانت العلم هو أصل كله القرآن والسنة. اسمع المجالسهم حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهكذا المجلس سيكمل، ما في شيء آخر. ولكن مع ذلك أحيانا تجد منهم مثلا يعني آية أو حديث يذكر عندها مثلا كيف استفيد الحكم ودليله وكذا، تعليقات خفيفة بسيطة. يعني تقضى جدر محاضرة كبيرة طويلة في ساعة ساعتين ممكن يذكر قاع خلق الله ليس كلمها وش كلم في الدين، ما وش نقول وش كلم في العلوم، يتكلم في الدين بكلام طويل لا يكاد يذكر معه آية أو حديث. هذا نوع من المحاضرات ذات الصفة لم تكن عنده. علومهم كانت كلها مجالسهم معقودة حول أحاديث النبي، وما عندهم أنه ممكن العلم يكون خارجه. نعم.
وفي كلامهم من الرد لأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن الإطالة عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه.
نعم. تناكث عندهم يعني حول يعني الآيات والأحاديث تعليقات خفيفة طرة بمعنى كلام وتعليق خفيف بسيط يفي براس. التطويل هذا وكثرة الكلام كانت قليلة عنده، وكل شيء ممكن الإنسان يقرأ. نحن أحيانا في بعض الكتب تستقرأ كذلك وممكن الإنسان يطرح لي السؤال، يعني تقول له الجواب عن سؤالك رجاء إن شاء الله لا ممكن يشوي كيف يشوف الكتاب إذا خلاص مؤلف رحمه الله يعني اتطرق الأمر اللي هو استعجل. حديث النداء كلام نحن ما قرأنا من شيء، ما قرأنا من شيء. الإنسان بحق إذا قرأها وكثر من قراءتها سوف يجد فيها ربما إجابة عن الكثير من تساؤلاته، ولكن لما نقرأها وغير مشتغلين بها طبعا يحصل لنا كثير من التساؤلات. نظن بأن التساؤلات تجدها في كلام الناس ويفي حق الجواب عنها تجده صريح في حديث الناس.
قال فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع.
هذا هو الذي الدافع، حب الكلام والثرثرة، ثم أيضا قلة الورع. من الإنسان ربما قد يكون في كلامه شيء من تجاوز. نعم. فقلة ورع لا يبالي صعب أم أخطأ. نعم.
كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة
هؤلاء ملوا العبادة
من العبادة فأخذ يجل ولو البديل عنها وهذه الجبال.
وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال قال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين وما رآه سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجلا ففطن له فقال إني أعلم ما يريد إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. وفي رواية قال أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك.
لما إذا كنت تعلم نية الخصم باللي هذا بغى لي يهبط ويتكلم ويتجايز الكلام هذه واضحة بدائم باللي يقالها الممارسة. والجدال أحيانا لكل حال قد يكون فيه تفصيل كما قلناه سابقا لكن الممارسة لا تفصيل الممارسة هذه خايفة لك بس ويتحل أيهم أولى بأن نقدمه إذا أردنا يعني كما يقول مثلا رأيت فيه مئة مثل أولى ويتحريف أو لم يتأويل هكذا. الجدال إذا كان يحتمل بعض صوره أن تكون ممدوحة في الممارسة لا تفصيل الممارسة مباشرة على صاحبه بغاء لن نطاح فقط وخصومه في الكلام خبر
لفظة المحت محمد بن سيرين احنا ليس لهم نقصة وما راه ليس لهم راه وما راه رجل
ماذا عندكم؟
ما راه وقال إبراهيم قال مهدي بن ميمون سمعت محمد
بن سيرين وما راه رجل
وما راه رجل ففطن له فقال إني أعلم ما يريد وإني لو أردت ما أن أماريك كنت عليما بأبواب المراء. وفي رواية أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. فقال إبراهيم النخعي ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري ما خاصم ورع قط. وقال جعفر بن محمد إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد تشغل القلب
وتورث النفاق.
وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المراء فاقصر
فاقصر ولا أترك حب.
وقال من جعل دينه غربا
للخصومات
نعم للخصومات أكثر التنقل
من جعل دينه غربا غرضا للخصومات من يجعله مستهدف للخصومات من دائما مثلا يعني كل مسألة الدين إلا وينصبها كأنها ليجادل بها مش كل موضوع يجادل كلها يمكن كم بعض المسائل لكن الإنسان إذا بقيت كثر جدال وهذا لكل حال قد يكون من بعض منا ويحسبها يخرج من الجدال سليم قلما يخرج الإنسان من المراء سليم قلما يخرج بماذا يخرج من بالشك يخرج بالشك في بعض المسائل التي كان ثابت عليها ومشق منها ومعتقد اعتقادا جازما وكل مثل طرح النقاش هذا بداية تشكيك كل من مثلا تقول تقدر جذب على الإنسان تقول له ربي كان المكان لأنه مثلا واحد معناها انك بعد على الاقل تخطيت افي الله شكر افي الله شكر اللي كانت بالنسبه ليك هكذا على هذا الوجه ما ولت افي الله شكر ولت في الله شكر عندما تمالي في وجدتي ولا نعم هكذا في الله شكر زادت نقص اصبح هنا بدي على الاقل. وذلك أقول إخواني كل حال المراء يستطيع إنسان في حقه يخطب نفسه عنه حتى الصحيح منه لا يسلم، لأنه قل من يجادل ويريد بجداله يوصل الحق، والذي يصل الحق ربما هذا يعرف من أول سؤال، من أول سؤال. لكن نعم أقول لكل حال كثير منا يستدرج، يستدرج صاحبك اللي يجيك بغي يناقشك يجيك كأنه بغي يفهم، لأنه هو ما يجي يدخلك في جدل لذا الطرف، عرفت اللي أنت يعني ما أنت صاحب هذا وما تبغيش، ولكن يبجاك يبجاك كأنه إنسان بغي يفهم، يوصل معك واحد النقطة يفتح لك عن المراجب إنه ما يجي نراء وجدل. أنت في النقطة كذلك ربما يعني كأنك تقول خليني كمل معه الشيخ، نعم، وتنتقى كذلك من ذلك النقطة الجدال الجدال الحقيقي، نعم نعم نعم. نعيد توقفنا إن شاء الله لنكمل الكتاب على المدار، نكمل الكتاب إن شاء الله ويوم الأحد إن شاء الله الأحد القادم إن شاء الله ليلة الاثنين لحد في الليل إن شاء الله سوف نواصل كتاب.